أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بإذن الله سبحانه وتعالى وبطلب المدد والتوفيق منه، نبدأ إن شاء الله بمذاكرة كتاب مهم من كتب العقائد، وهو كتاب ألف حديثا، كتاب جديد ومهم في مجاله، عميق، كتبه فقيه عالم جامع للشرائط، مدرك لما دون في العصور السابقة ومستفيد منه، فهو يمثل خلاصة جهود كبيرة وواسعة للمتقدمين من العلماء على الله مقامه. ولكن قبل الدخول في المبحث اليوم، فقط عندي بعض الملاحظات دونتها كبداية وكمقدمة للبحث العقائدي. الفكرة الأولى التي بودي أن أعرضها وأطرحها بخدمة الإخوة هي أهمية البحث العقائدي والغرض من البحث العقائدي. كبداية، الهدف من البحث العقائدي هو الوصول إلى الحقيقة والخروج عن عهدة الأمر الإلهي بالإيمان. نحن قبل أن يكون عندنا أوامر بالعبادات وتنظيم المعاملات، عندنا أمر أعلى وأهم من ذلك، وهو الأمر بالإيمان. فيجب على الإنسان، كما نقول نحن طبعا كبداية، الاستدلال على هذه الدعاوى يأتي إن شاء الله بالتدريج. الآن بشكل مجمل أقول أنه يجب على الإنسان أن يؤمن قبل أن يعمل بالعبادات والمعاملات. والهدف من البحث العقائدي هو الوصول إلى الحقائق طبقا للدليل، تبعا للدليل، والخروج عن أهدة التكاليف الإيمانية، ثم بعد ذلك وبعد أن يثبت العقيدة كركيزة أساسية أولية في الدين، ينطلق منها لأداء الفرائض التي هي تكون فروع لهذا الدين بعد أن تكون العقيدة هي الأصل لهذا الدين. هذه فكرة أولى. الفكرة الثانية أن البحث العقدي أو البحث في العقائد يرتكز على أمرين، أو له جناحان يطير بهما، يتكئ على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي الموضوعية والإنصاف والتجرد عن الأحكام المسبقة. إذا الباحث في الأصول، يعني في العقائد، إذا ما كان عنده إنصاف، كان عنده أفكار سابقة، وهذه الأفكار السابقة هي التي تحركه أو تؤثر على حركته، فما راح يصل إلى الحقيقة. يجب أن يكون حرا في بحثه، مجردا عن المباني التي تفرض نفسها عليه. فالركيزة الأولى، الجناح الأول الذي يحتاجه العاقل، وليس الباحث بشكل عام، كل إنسان عاقل، كل إنسان يبلغ مرحلة التكليف يحتاج هذا الأمر عموما، يحتاج الإنصاف، الاعتدال، الابتعاد عن المؤثرات الذاتية. عنده مباني، عنده آراء، عنده رؤى، عنده أهواء تؤثر عليه، رغبات تؤثر عليه، عنده مخاوف تؤثر عليه، يخاف أن يبحث القضية الفلانية حذرا عن الوصول إلى نتائج لا تناسبه، عنده وساوس، ميول، هذه إذا أثرت عليه، اختلطت مع البحث، اختلطت مع المدرك العقلي، ستشوش المسألة وتلوث المسألة، ليس فقط تشوشها. هذا هو الجانب الأول، الركيزة الأولى. الركيزة الثانية هي البرهان. يجب أن يعتمد في بحثه العقائدي ليس على موروثات، على مرتكزات، على مشهورات، على أمور وجد عليها آباءه، وإنما القول الفصل في البحث العقائدي يكون للبرهان. البرهان هو الذي يثبت، البرهان هو الذي ينفي، وهو الذي يرسم معالم الطريق بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه فكرة. فكرة أخرى أحببت أن أطرحها اليوم كمقدمة، أن الله سبحانه وتعالى عندما جعل الدين الفلاني بناء على ما سيأتي من إثباتات، يكون حينما يجعل هذا الدين تاما ويحاسب عليه يكون قد أتم الحجة. يعني بشكل عام الحجة قائمة على المكلفين، على المخاطبين، من خلال الأدلة والبراهين المبينة، لا أنه نحن الآن بعد 1500 سنة، 1400 سنة، بعد 2000 سنة عندما يأتي غيرنا، بعد 1000 سنة عندما كان هناك قبلنا من يتحدث بهذا الأمر، الآن بعد 1000 سنة، بعد 2000 سنة نريد أن نوضح العقيدة للناس. طيب ما كان تكليف الناس خلال تلك الفترة؟ ألم تكن العقيدة واضحة لهم؟ فكيف كانوا يخاطبون بالأصول والفروع؟ إذن من البداية العقيدة تكون مبينة، الدين يكون مبين بمنظومته العامة ويخاطب به المكلفون. طيب بناء على هذا ماذا نفعل نحن الآن؟ نحن نوضح الفكرة التي يكون قد شابها شبهات، قد طرأت عليها إبهامات، وجدت تساؤلات، هناك غموض، هناك إرباك بسبب المشاكل الطارئة على هذه الفكرة. فنحن نحاول أن نؤسس لهذه الفكرة ونزيل عنها ما قد يكون قد طرأ عليها من إبهامات وتساؤلات ومشاكل، ونؤصلها وندفع عنها ما يمكن أن يعرض لها من عقبات وعوائق. هذا هو دورنا إن شاء الله. أجد حاجة على التركيز على التجرد عن التراكمات. أؤكد مرة أخرى أن واحدة من أهم الآفات ومن أخطر الآفات في العقائد هي التراكمات. هذه التراكمات من أين تأتي؟ يمكن لهذا المتلقي أو الباحث، الباحث بالمعنى الأعم، من أقصد البحث التخصصي المعمق، بحث نحاول أن يفهمه كل أحد، كل مخاطب، كل مكلف بشكل عام، يمكن أن يكون عنده موروث أسري، هذا يؤثر. يمكن أن تكون هناك عنده نظرة إلى الدين، هذه النظرة تؤثر سلبا على بحثه. النظرة من أين جاءت؟ من أب متشدد متصلب، أو أب متسامح على سبيل المثال، أسرة متشددة أو أسرة متسامحة، فتتغير نظرة هذا الفرد إلى الدين. أو نظرته إلى الدين من خلال المتدينين، كان المتدينون يتعاملون بإيجابية فتكون نظرته إلى الدين إيجابية، كان المتدينون يتعاملون بشكل سلبي، لا يطبقون الدين الصحيح في سلوكياتهم، فتنعكس نظرة هذا الفرد إلى المتدينين تنعكس على الدين، وتكون نظرته إلى الدين سلبية وغير منصفة وغير معتدلة وغير متزنة بسبب سوء السلوكيات لبعض المتدينين. أو سلوكيات بعض رجال الدين، من هو تزيى بزي الدين ويتحدث باسم الدين، فإن كان هذا الرجل الدين كان إيجابيا تكون نظرة هذا الشخص إيجابية، إن كان هذا رجل الدين سلبيا بنفسه أو ما يشاع عنه، أحيانا المسكين هذا رجل الدين ما يكون سلبي بهذا الشكل ولكن يشاع عنه أمور غير واقعية يصدقها هذا الفرد وتنعكس على رؤية هذا الفرد إلى عموم الدين. أحيانا يكون هناك دين سائد في المجتمع، دين معين أليف باء أي دين من الأديان، وعندما ينظر هذا الفرد اللي هو يعيش في هذا الوسط ضمن هذا الدين ينظر إلى الدين عموما إلى العقيدة بما هي عقيدة، ينظر لها من نافذة الدين الذي هو تأثر به عاشه. أحيانا الذي يعيش في وسط مسلم ينظر إلى الديانة بمعناها الأعم من منظار إسلامي من رؤية إسلامية، الذي يعيش في وسط مسيحي تكون نظرته إلى التدين بما هو تدين بقطع النظر عن دين خاص، ينظر إلى التدين من منظار مسيحي من رؤية مسيحية من روح مسيحية من منطلقات مسيحية، هكذا يكون الحال. أحيانا تؤثر هذه الديانة التي يتدين بها هذا الشخص أو لا يتدين بها، عاشها فرضت عليه أحاطت به، هذه تؤثر على رؤيته للدين بما هو دين، للمتدينين بما هم متدينين، للأديان السماوية بما هي أديان سماوية، وهكذا. هذه المنطلقات من الطبيعي أن تنعكس على رؤية الإنسان. قد أحيانا يعيش في مجتمع يتدين بدين متصلب فيقول إذن التدين متصلب، أو يعيش في دين فيه تعاليم بسيطة فيقول الدين عموما متسامح، وهكذا. فيعمم هذا الفرد، يعمم تجربته الشخصية، تجربة الفردية، تجربة الأسرية، تجربة المجتمعية، تجربة مع رجال دين، تجربة مع متدينين وإلى آخره، أو تجربة مع دين معين، يعكسها على طريقة رؤيته للدين وتقييمه للدين. وهذا أمر خطر، لأنه قدر الإمكان يجب أن يكون الباحث بالمعنى الأعم للباحث، المعنى البسيط للباحث، يجب أن يكون معتدلا ومنصفا وغير متأثر. نقطة أخرى في البحث العقائدي، قد يقال أنه هذه النوع من الأبحاث، هذا النوع من الأبحاث، هذه المسائل قد عفى عليها الزمن، أمور متأخرة، أمور تناسب تلك العصور، الآن العصور هي عصر التكنولوجيا وعصر الاقتصاد وعصر الانفتاح، فاتركوا مسائل الاعتقاد، كل يعتقد بما عنده ونحترم هذه العقيدة التي عنده، وهذه العقيدة مجرد آراء شخصية ومتبنيات شخصية موروثة، ولينشغل العالم بالإنتاجية وبالحداثة وبالتطور وببناء المجتمع بحسب هذه التعابير. ولكن علينا أن نلتفت أننا ندعي، إلى الآن ما ذكرنا أدلة، مجرد مقدمات، أننا ندعي أن الدين الحق يساهم بإيجابية في بناء الحضارة، لا أنه يهدم الحضارة. الدين الصحيح يدفع باتجاه سعادة البشرية في الدنيا والآخرة، لا أنه يدفع الناس للعيش في الكهوف والمغارات وينشغلون بالتسبيح فقط. الدين الحق يدعو العامل إلى العمل، ويدعو الفلاح إلى الزراعة، ويدعو رب الأسرة إلى الإنفاق على أسرته، ويدعو ربة الأسرة ربة البيت إلى الاهتمام بأولادها، ويقيم عاليا هذا الأداء الاجتماعي وهذا النشاط الاجتماعي، ويحرم الكذب ويحرم الغش ويحث على الإتقان في العمل وإلى آخره من المفاهيم الإيجابية اجتماعيا والمقبولة اجتماعيا بقطع النظر عن الديانات. فإذا الديانة الصحيحة تبني تعمر لا أنها تخرب وتهدم، وبالتالي يمكن للديانة الصحيحة أن تدفع باتجاه تطور المجتمع، تقدم المجتمع، لأنه تمنع من السرقة، تمنع من الغش، تمنع من التخلف والتهرب عن المسؤولية، وهذا يساهم في رفع الإنتاجية. نعم، تجارب المسلمين مع حكومات تدعي أنها إسلامية كانت تجارب مرة، ولكن هذه التجارب مع حكومات تحكم باسم الدين لا أنها واقعا تلتزم بالدين، تسيء استغلال الديانة، تسيء استغلال هذه الديانة لمصالحها ومنافعها، وإلا هي في نفسها غير متدينة، فهذه التجربة لا تعكس واقع الدين ولا تعكس حقيقة الدين الناصعة. يمكن أن نأخذ الجانب النظري من الدين من خلال النصوص، الجانب العملي نحن ندعي أنه ما طبق إلا في حالات نادرة وجزئية وبسيطة، ولم يأخذ مساحته ومجاله الذي ينبغي أن يأخذه. ولكن يمكن ملاحظة ما يقال الأدبيات الدين، الرؤية الدينية النظرية موجودة ومدونة ومتوفرة، ويمكن الاطلاع عليها ومقايسة هذه الرؤية التي هي على الوراق مع التجارب على الأرض، وجعل هذه الرؤية التي هي على الورق جعلها هي المقياس والمعيار، وليس التجارب التي هي تجارب منحرفة، تجارب سيئة، تجارب باطلة. هذه التجارب لا تعكس حقيقة الدين، فالذي يشمئز من التجارب التي وجدها باسم المتدينين نحن أيضا معه، بعض هذه التجارب نحن أيضا نشمئز منها ونحن ضحايا لها، عشناها ولمسناها وتضررنا منها، وهي كانت تحاول أن تحكم وأن تقتل وأن تهدم وأن تحرق باسم الدين، وهي في الواقع بعيدة عنه كل البعد، وهو هذا الدين الناصع الأبيض السليم النقي الطاهر، وهو براء من هذه التجارب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا المجال لمحاولة تقديم خطوة إلى الأمام لبيان الحقائق الوقائع كما هي على الأرض، ولكن حقائق مبرهنة ومستدلة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.